السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله معاشر طالبات العلم في هذا المجلس من مجالس العلم، وهو قراءة مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري، والأصل للإمام مسلم الحجاج النيسابوري أبو الحسين القشيري المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة، وهو ثاني أصح كتاب على وجه الأرض مما ألفه وجمعه البشر، جمع فيه الأحاديث الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ونحن في يوم الاثنين 11 من شهر شعبان لسنة 46 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للعاشر من شهر فبراير لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عيسى عليه السلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا، ونشكر وزارة الأوقاف والتوجيه الفني إتاحة هذه الفرصة لقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وأن تكون حجة لنا لا علينا. ونبدأ إن شاء الله تعالى مع القارئ سعدون المطوع، فيبدأ بحول الله وقوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض، باب في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، الآية. عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء أسيد بن الحضير وعباد بن بشر فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما، فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أن لم يجد عليهما.
يعني أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة يعتبرونها نجسة، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها لمدة مدة الحيض، وإذا نفست إذا ولدت المرأة إذا جاءت بذكر أيضا يعتزلونها أسبوعا كاملا، لا يجالسونها ولا يؤكلونها ولا يبيتون معها، وإذا أتت بأنثى اعتزلوها أسبوعين ما يجالسون. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلوا كل شيء إلا النكاح، يعني كلام اليهود غلط، عيشوا معها حياة طبيعية ما فيها شيء المرأة إذا حاضت. فالصحابة عباد بن بشر وأسيد يعني تحمسا لهذا، قالوا خلنا نزيدهم يعني غضبا، يعني اليهود نجامعهن بعد أيضا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، يعني هذا يعني مو المقصود إغاظتهم كما هو المقصود تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. نعم.
باب صفة غسل المرأة من الحيضة والجنابة. عن عائشة أن أسماء رضي الله عنها عنهما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر وتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء كيف أتطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك تتتبعين أثر الدم. وسألت عن غسل الجنابة فقال تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن ليمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين.
نعم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن غسل المرأة من المحيض وغسلها من الجنابة غير المحيض. ففي المحيض نفس غسل الجنابة، إلا إن الفرق بينهما أنه قال تأخذ قطنة ممسكة، يعني رائحة المسك فيها رائحة المسك حتى تذهب رائحة الدم دم الحيض، هذا التطهر. وأما بالنسبة لغسل الجنابة فهو غسل عادي كما مر. نعم.
باب مناولة الحائض الحمرة والثوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال: يا عائشة ناوليني الثوب. فقالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته.
وهذا من أدلة من قال إن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد. نعم.
باب ترجيل الحائض وغسلها رأس الرجل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا.
وكذلك عائشة لما تقول الأمر عن هذا في حال الاعتكاف. نعم.
باب الاتكاء في حجر الحائض والقراءة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. باب النوم مع الحائض في لحاف. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: بينما كنت أنا مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنفستي؟ قلت: نعم. فدعاني فاضطجعت في الخميلة. قالت: وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة.
نعم. تقول: خدت ثياب حيضتي، يعني كان في ذلك الوقت الحيض له ثياب خاصة، ليس ككثرة الثياب الآن عندنا وكذا، وليس هناك حفاضات وغير ذلك، وإنما يعني في ثياب معينة تلبسها لأجل الحيض وثياب أخرى لغير الحيض. نعم.
باب مباشرة الحائض فوق الإزار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
فور حيضتها يعني بداية حيضتها، فور الحيضة بدايتها، ثم يباشرها أي فيما دون الجماع. نعم. وأيكم يملك إربه يعني من منكم يملك نفسه ألا يجامع، يعني تقول لا تفعلوا ذلك، كأنها تقول خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، هو يملك نفسه ألا يقع في الجماع، لأن هذا استدراج، ثم قد يقع في جماع زوجته وهي حائض وهو من المحرمات. نعم.
باب الشرب مع الحائض من الإناء الواحد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض، ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه.
يتعرق العرق اللي هو العظم، يعني تعرش العظم ثم تعطيه النبي فيأكل من نفس المكان الذي أكلت منه تطيبا لخاطرها. نعم.
باب في المستحاضة وصلاتها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض. فقال: إنما ذلك عرق، فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. قال الليث بن سعد: ولم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي.
نعم. هي لا يلزمها ذلك لكن هي فعلت ذلك، وإنما يلزمها الاغتسال إذا انتهى يعني الدم النهائي، دم الحيض. والاستحاضة هذا جرح، يعني الدم يخرج للجرح فليس له أحكام الحيض. نعم.
باب الحائض لا تقضي الصلاة وتقضي الصوم. عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
الحرورية لهم الخوارج الذين كانوا يقدمون رأيهم ويردون بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: التزمي، لا تسكني مثل الخوارج تقول لها، يعني تحكمين رأيك في نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب خمس من الفطرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. باب عشر من الفطرة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني الاستنجاء.
غسل البراجم، البراجم هي الصفات الجلد، البراجم هو يكون مصفط من الجلد، هذا أحيانا ما يوصل، راح يتأكد أنه وصل الماء إلى الجلد كله، هذا هي البراجم، هي صفات الجلد اللي قد لا يصله الماء. نعم.
باب مناولة الأكبر السواك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أراني في المنام أتسوك بسواك، فجذبني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر منهما، فقيل لي كبر، فدفعته إلى الأكبر.
هذا من باب إكرام الكبير، أن يقدم الكبير على الصغير. نعم.
باب أحف الشوارب وأعف اللحى. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، أحف الشوارب وأعف اللحى.
إحفاء الشوارب اختلف فيه أهل العلم، الجمهور هو قصها، وذهب أحمد إلى إزالتها، إزالة الشارب كله، والجمهور على أن المراد قص الشارب وتخفيفه وليس حفه بالكلية، وكلاهما جائز إن شاء الله تعالى. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة.
نعم، هذه السنة الأفضل في كل جمعة، والأقصى شيء 40 يوما، فيكره الإنسان أن يتجاوز 40 يوما لم يقص الشارب أو الأظافر أو الإبط أو العانة، وإذا تجاوز 40 وطال طولا فاحشا يقول له صار محرما. فإذا هو يستحب في كل جمعة يتنظف الإنسان، يجوز أن يترك ذلك إلى 40 يوما، وبعد 40 يستحب ينبغي له ذلك، ويحرم عليه إذا فحش، إذا طال الأظفر أو طال شعر العانة أو طال شعر الإبط أو الشارب. نعم.
باب غسل البول في المسجد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، وإنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القرن فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. باب نضح بول الصبي من الثوب. عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها لم يبلغ أن يأكل الطعام. قال عبيد الله: أخبرتني أن ابنها ذاك بال في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله غسلا.
نعم. الذي لم يفطن ذكرا كان أو أنثى، إذا بال على الثوب وكذا، خاصة النساء، يعني قد يكون طفلها رضيعها، إذا بال على ثوبها أو على الفراش أو شيء، فإنه إن كان ذكرا فإن نجاسة بوله أخف من نجاسة بول الأنثى، فبول الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل، بول الذكر ينضح وبول الأنثى يغسل، هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يفطم. نعم.
باب غسل المني من الثوب. عن عبد الله بن شهاب الخولاني قال: كنت نازلا على عائشة رضي الله عنها فاحتلمت في ثوبي فغمستهما في الماء، فرأتني جارية لعائشة فأخبرتها، فبعثت إلي عائشة فقالت: ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قال: قلت: رأيت ما يرى النائم في منامه. قالت: هل رأيت فيهما شيئا؟ قلت: لا. قالت: فلو رأيت شيئا غسلته؟ لقد رأيتني وإني لأحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري.
نعم. الأصل قاعدة عند أهل العلم، وهذه قاعدة مجمع عليها، الماء من الماء. يعني الإنسان إذا رأى في منامه أنه يجامع أو أنه أنزل أو أنه، العبرة بوجود الماء. إذا وجد المنية في ثوبه أو في فراشه وجب الغسل، لم يجد المني لا يجب الغسل بغض النظر ماذا رأى. رأى أنه في مجلس علم، رأى أنه يجامع، العبرة بوجود الماء. في ماء في غسل، في ماء مني يعني في غسل، ما في ماء مني ما في غسل. أما إذا كان قليلا فغالبا هذا إما من العرق وإما أن يكون مذيا أو بولا، لكن المني لا يكون إلا كثيرا فيعرف المني. نعم.
باب غسل دم الحيضة من الثوب. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها دم من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ قال: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه.
نعم. قال: وهذا دليل على أن دم الحيض نجس، نجاسة مشددة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحته ثم تقرصه في الماء ثم تنضحه، فدل على أن نجاسته مغلظة دم الحيض. ونقف هنا إن شاء الله تعالى، ونبدأ في الساعة 10:10 إن شاء الله تعالى.